بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتحدثنا في المجلس الماضي عن بعض محظورات الإحرام. تقدم معنا أن من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهو المفصل على العضو، وكذلك ثانيا تغطية الرأس بملاصق، ويقصد بذلك التغطية. و بالنسبة للمرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ثم أيضا ثالثا الأخذ من الشعر، شعر الجسم عموما، وتقليم الأظفار والطيب بالنسبة للمحرم. عرفنا أنه يستحب له أن يتطيب قبل أن يلبي بالعمرة أو الحج، لكن بعد الدخول في العمرة والحج فلا يجوز المحرم أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. أما قبل الإحرام فيجوز له أن يتطيب في بدنه دون ثوبه. ثم بعد ذلك نتحدث اليوم عن باقي المحظورات. فمن المحظورات عقد النكاح بالنسبة للمحرم، ثم أيضا الجماع، ثم قتل الصيد. هذه الثلاثة بقيت معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. متفق عليه. فالمحرم لا يجوز أن يكون زوجا، لأن الحج من أبرز مقاصده التجرد لله والانخلاع من الدنيا وشهواتها. فلا يجوز للمحرم أن يعقد على امرأة. لا ينكح المحرم. ثم أيضا قال: ولا ينكح، يعني لا يجوز له أن يكون وليا فيعقد عقد نكاح لابنته أو لموليته. ثم قال: ولا يخطب، لأن الخطبة وسيلة لهذا. والعقد إذا وقع من المحرم، يعني إذا تزوجه محرم، فعقد النكاح باطل. ولهذا جاء إلى عمر رضي الله عنه بزوجين حصل بينهما عقد وهما محرمان، فأبطل عمر رضي الله عنه النكاح، فرق بينهما. وهذا المحظور ليس عليه فدية، يعني لو حصل منه عقد زواج مثلاً أو زوج غيره، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى. لماذا لا توجد فدية؟ لأن هنا العقد ما ترتب عليه أثره، أصلا العقد باطل، فليس في ذلك أي فدية. هذا بالنسبة لعقد النكاح. وأما بالنسبة للجماع، فلا شك أن هذا المحظور هو أشد المحظورات، لأنه يناقض مقصود الحج الذي هو التجرد لله وكمال الشوق للقاء الله ومحبة الله. فكيف بعد ذلك يتعلق قلب الحاج وهو الأشعث الأغبر الذي تجرد من الدنيا، يتعلق بهذه الشهوة حتى يقع في الجماع؟ ولهذا هذا المحظور هو المحظور الوحيد الذي يبطل الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، وسيأتي تفصيله. فإذا هذا المحظور محظور خطير جدا، ينبغي على المحرم أن يبتعد عن هذا. ثم الصيد، لا يجوز المحرم أن يصيد صيد البر، أما صيد البحر فهذا جائز. أحل لكم صيد البحر، طعام البحر، نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذه المحظورات التي معنا طبعا بالنسبة للصيد هو لا يليق بالمحرم أن ينشغل بمثل هذه الأمور، لأن تتبع الصيد يحتاج إلى وقت وجهد، وهذا يصرف المحرم عما خرج لأجله. فالمحرم حتى في طريقه إلى بيت الله إنما يكون نفسه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يلبي لله. فإذا هذه المحظورات. ثم ماذا يترتب على المحرم إذا وقع في شيء من هذه المحظورات؟ بالنسبة لي نبدأ بأشدها وهو الجماع. فالجماع فيه تفصيل. إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، وهذا يجرنا إلى معرفة مسألة التحلل في الحج متى يكون. فالتحلل في الحج تحللان، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأول الذي هو الأصغر، والتحلل التام الثاني الذي هو الأكبر. التحلل الأول يقع عند كثير من العلماء من الشافعية والحنابلة بعد فعل اثنين من ثلاثة من أعمال الحج يوم العيد، يوم عيد الأضحى. لأن الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم العيد الرمي والنحر والحلق والطواف مع السعي على التفصيل الذي سيأتي معنا بحسب النسك. بالنسبة للنحر هذا لا علاقة له بالتحلل هنا، فالمفرد مثلا ليس عليه هدي، فيبقى الرمي والحلق والطواف. إذا فعل المحرم اثنين من هذه الثلاثة من الرمي والحلق والطواف مع السعي يعتبر عملا واحدا. إذا فعل اثنين من ثلاثة فهنا يتحلل التحلل الأول، بمعنى أنه يجوز له أن يلبس ثياب لباسه ويخلع لباس الإحرام ويتطيب، ولكن يبقى أنه لا يجوز له أن يجامع زوجته أو يتمتع بشيء من صور التمتع. فهذا يحصل كما عرفنا بفعل اثنين من ثلاثة. ومما يدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا بعد أن رمى ونحر هديه ثم حلق، ما يفعل هذا قبل الحلق، لأن التطيب يكون بعد إزالة الأذى والتفث. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر من فعله، أنه رمى ونحر ثم حلق فتحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم العيد. ثم أيضا يدل على هذا ما ثبت عن عمر وابن عمر أنهما قال: من رمى ثم حلق فقد حل، فقد حل يعني التحلل الأول إلا النساء. فإذا المحرم لو جامع أهله قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي، مثلا هو بعرفة مثلا جامع أهله، أو قبل أن يرمي، أو رمى وما حلق ما فعل شيء بس فقط رمى ثم جامع أهله، فهذا يبطل حجه، هذا يبطل حجه. طيب الآن قال لك أنا بطل حجي ماذا أفعل؟ فيجب عليه أولا أن يتم الحج. نقول: وإن كان حجك باطلا لابد أن تتم الحج إلى النهاية، وهذا فيه عقوبة له، ولأن هذه العبادة لابد من إتمامها لمن دخل فيها، وأتم الحج والعمرة لله. ثم عليه أن يجدد إحرامه، لأنه أفسد هذا الإحرام بالجماع، فعليه أن يجدد إحرامه. كيف يجدد إحرامه؟ يخرج إلى الحل، يعني عليه أن يخرج إلى الحل، يعني بالتنعيم مثلا مسجد عائشة ويلبي مرة أخرى لبيك حجا، ثم يكمل حجه وعليه بدنه، يعني عليه أن يذبح ناقة، ما يذبح شاه بل يذبح ناقة لأن الكفارة هنا مغلظة، ثم عليه أيضا أن يقضي هذه الحجة حتى لو كانت نافلة، يجب عليه أن يقضيها لأن حجة فاسدة، وتكون هذه الحجة أو يكون هذا القضاء واجبا عليه. ثم إذا حج مع امرأته في السنة التي بعدها أو متى ما يتيسر يستحب لهما أن يتفرقا، ما يجلسان في خيمة واحدة أو في مكان واحد، أن هذا هو الذي أدى بهما إلى إبطال الحج. وهذه الأحكام كلها ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذا بالنسبة إذا جامع أهله قبل التحلل الأول. أما إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني رمى وحلق تحلل لكن بقي، أنه لا يجوز أن يجامع أهله، فجامع أهله يوم العيد بعد أن رمى وحلق وراح الفندق واغتسل، وإذا به وقع على امرأة قبل أن يطوف، قبل أن يؤدي العمل الثالث، فهذا حجه صحيح، لكن عليه أن يجدد إحرامه لأنه أفسد هذا الإحرام، بقي عليه إحرام حتى يطوف وهو يعني بقي عليه شيء من الإحرام ما كمل إحرامه، فيخرج إلى الحل مسجد عائشة ويلبي مرة أخرى ويتحلل بأفعال العمرة، يعني يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يسعى ويتحلل بذلك ويكمل حجه. ثم عليه أيضا بدنه لأن الجماع كفارته مغلظة، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا بالنسبة للجماع. وهناك ملاحظة مهمة وهي أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج ثم جامع أهله فحجه صحيح لا يبطل، حتى لو ما فعل اثنين من ثلاث، حتى لو ما تحلل، لأنه أدى كل أركان الحج. إذا كان بعد عرفة سيأتي معنا هذا الحكم، لو أنه قدم الطواف على الرمي والحلق، ذهب من مزدلفة ليلة العيد، ذهب في الليل إلى الحارة مطاف وسعى مثلا، طبعا هو الآن ما تحلل، حتى ما تحلل تحلل أول، ثم وقع على أهله، فنقول حجه صحيح لأن أركان الحج اكتملت، وهذا بإجماع العلماء. لكن يجب عليه أن يجدد إحرامه وعليه بدنه وعليه أن يعني يكمل حجه، وليس عليه قضاء لأن حجه صحيح. هذا بالنسبة للجماع وما يتعلق به. طيب بالنسبة لباقي المحظورات، باقي المحظورات تنقسم إلى قسمين، محظورات فيها إتلاف ما يمكن أن تتدارك الأمر، يعني مثلا حاج حلق رأسه أو قلم أظافره، فهذه المحظورات ما تتدارك، يعني إذا تذكر مثلا ما يستطيع أن يرجع شعره مرة أخرى خلاص راح الأمر. فهذا بالنسبة لهذه المحظورات، إذا أخذ شيء من شعره أو قلم أظافره فهنا تجب عليه فدية الأذى. طبعا إذا كان متعمدا بدون عذر هذا يأثم، هذه أمور محظورة، يجب على الإنسان ما يتلاعب بأحكام الله، يأثم على أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، ويجب عليه كفارة الأذى كما سأتي معنا. وأما إذا كان معذورا أو ناسيا أو جاهلا فلا يأثم، لكن عليه الكفارة حتى لو كان معذورا. لماذا؟ لأن هذا ما يتدارك. صحيح أنت وقت الفعل كنت معذورا، حلقت رأسك وأنت معذور، لكن بقي هذا المحظور ما يتدارك فتلزمه كفارة الأذى. ما هي كفارة الأذى؟ ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني امتلأ رأسه بالقمل. تعرفون كيف في الماضي يعني مع طول السفر وقلة استخدام الماء والشعث الذي يصيب الرأس والغبرة، فيأتي القمل في الشعر، لذلك كانوا يلبدون رؤوسهم بالدهن والزيت الغليظ حتى لا يدخله شيء. المهم، فيقول كعب بن عجرة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استطيع أن يمشي والقمل يتناثر على وجهي، يعني يريدون رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يحلقوا رأسه وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى. قال طبعا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وهو محرم، لكن ألزمه بكفارة الأذى. قال أتجد شاه؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ونزلت هذه الآية في كعب بن عجرة وهي لعامة المسلمين، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لذلك تفهم لماذا قال الله تعالى أو به أذى من رأسه، موافقة لسبب النزول، يعني فاحتاج أن يفعل محظور المحظورات أو أن يحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه ليست من باب الترتيب، يعني تفعل ما تشاء. طبعا الأفضل شاه، أن تذبح شاه، لكن يجوز لك أيضا أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو تقريبا، أو تصوم ثلاثة أيام، وهذا معنى الآية، ففدية من صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني ذبح شاه. هذه تسمى فدية الأذى، يعني إذا ارتكب محظور من هذه المحظورات. أيضا النوع الثاني من المحظورات، المحظور الذي يمكن أن يتدارك، مثل لبس المخيط، مثل الطيب، هذا يمكن أن يتدارك. مثلا حاج نسي فغطى رأسه باللحاف، فقيل له أنت محرم، فيستطيع مباشرة أن ينزع عنه. وضع طيبا ثم تذكر فغسله، فهذا بالنسبة للجاهل أو الناس ليس عليه شيء، ليس عليه فدية. لماذا؟ لأن هذا يمكن أن يتدارك، فإذا تذكر أو علم فأزال هذا المحظور ليس عليه شيء. أما إذا تذكر وسوف قال ما عليه، فهنا يكون قد فعل المحظور متعمدا فعليه فدية الأذى. طيب إنسان احتاج إلى أن يفعل محظور، قال أنا مريض واحتاج إلى أن ألبس الجورب، قدمي تؤلمني تتشقق علي وما أستطيع أن أطوف إلا بجورب، اسمحوا لي يعني، أو نقول له البس نعال. لكن إذا قال لا أنا أريد مثلا أن يعني مثلا لظرف ما يخاف على قدم من أن تجرح فيه سكري مثلا، وقال أنا أخاف جدا إذا دخل فيه شوك ولا كذا يصبح عندي نزيف مثلا، فالمهم اضطر إلى أن يلبس جورب، نقول البس الجورب لكن عليك فدية الأذى، تختار إما ذبح شاه أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نص صاع أو صيام ثلاثة أيام. مثلا قال أنا أشعر بالبرد الشديد فاحتاج أن يلبس مثلا لباسا قميصا مثلا، فأيضا يفعل فدية الأذى، هذه فدية الأذى. أما إذا فعلها كما قلنا جاهلا مثلا أو ناسيا فليس عليه شيء، كما جاء في حديث يعلى بن أمية، وهذا كان قبل نزول الحكم، كان قد لبس جبة وعليه أثر الطيب وهو محرم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الأذى. طيب هذا بالنسبة لهذه المحظورات. بقي لنا ما يتعلق بالصيد، والصيد الله تعالى ذكر حكمه في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا. وطبعا عند عامة العلماء الإخوة أن قتل الصيد سواء كان بعمد أو بدون عمد عليه الكفارة. لماذا؟ لأن كما قلنا هذا ما يتدارك، أنت قتلت صيد الآن، لكن المتعمد لماذا ذكره الله تعالى؟ قال ليذوق وبال أمره، هذا المتعمد. أما غير المتعمد فعليه الكفارة لكن بدون إثم. قال ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني هذه الكفارة أيضا على التخيير. طبعا هذا الأمر قد يقول قال الآن في زماننا بعيد أن يقتل المحرم صيدا، لكن ممكن أن يقتل صيدا لأن الحمام موجود في الحرم مثلا، ممكن يكون محرما وحمامة فمثلا يقتلها خطأ أو يدوس على عصفور أو حمامة مثلا أو الجراد كذلك يعتبر من الصيد، فلأن كان يؤكل. فطيب إذا قتل صيدا قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالصيد قسمان، قسم له مثلي من بهيمة الأنعام، يعني يماثله، ممكن أن يماثل هذا الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إما الإبل أو البقر أو الغنم والضأن. وهذا قد حكم فيه كثير في كثير من الصور الصحابة رضي الله عنهم، مثلا قتل حمامة، فننظر ما الذي يشبه الحمامة من بهيمة الأنعام، هل الإبل أو البقر أو الغنم؟ أقل شيء الغنم، يعني قالوا الغنم أقل أقرب شيء إلى الحمام، قالوا لأن الحمامة تعب الماء عبا وهكذا الغنم، يعني قالوا بعض الأمور المتشابهة. فقضى الصحابة رضي الله عنهم بأن من قتل الحمام، من قتل حمامة فعليه شاه. هذا الخيار الأول. قال أو كفارة طعام مساكين. وكيف تقدر هذه الكفارة؟ نشوف قيمة الشاه، والله الشاه كم؟ 300 درهم مثلا، فنشتري ب300 درهم طعاما ويوزع على الفقراء، هذا معنى قول الله تعالى أو كفارة طعام مساكين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لكل مسكين نصف صاع، وجاء في أثر آخر أن لكل مسكين مد. المهم أن تشتري بقيمة الشاه طعاما وتطعم به الفقراء، أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك الطعام صياما. وكيف يحسب الصيام؟ هذا فيه رواية ابن عباس وأقوال أهل العلم، لكن الأمر في هذا يعني واسع. فجاء عن ابن عباس أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما، يصوم عن كل نصف صاع يوما، لأنه سيطعم مسكين كل مسكين نصف صاع، كأنه يصوم عن كل مسكين يوما. وفي رواية يصوم عن كل مد يوما، وهذا سيكون كثيرا، لأن تخيل أنت مثلا تشتري ب300 درهم مثلا بقيمة الشاس تشتري طعاما كثيرا، افرض اشتريت مثلا 30 صاع من الرز، فعليك أن تصوم. إذن إذا قلنا يعني نصف صاع اليوم يعني 60 يوم، وإذا قلنا عن المد يوم سيكون يعني ضرب 4 يعني 120 يوم، فهذا طبعا سيكون كثيرا، الصيام سيكون كثيرا. فهذا بالنسبة لقتل الصيد. وهكذا طبعا كذلك صيد الحرم للحلال، يعني حتى لو كنت حلالا لكن هناك حمامة في الحرم فقتلها، فأيضا عليه كفارة الصيد، لأن هذا من يعني كما قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، فلا يجوز لك أن تخيف الصيد، حتى الحمامة لا يجوز لك أن تخيفها أو أن يعني هكذا تطردها، أو إذا كانت في الظل وأنت في الشمس تطردها حتى تجلس في الشمس، هذا لا يجوز، لا ينفر صيده. فهذا بالنسبة لي أيضا يعني قتل صيد الحرم ولو كان الإنسان يعني حلالا. فهذا يعني ممكن أهم ما يتعلق بالمحظورات ومن وقع فيها ما الذي عليه. ثم إن شاء الله من يعني المجالس القادمة نبدأ في يعني صفة الحج والعمرة بإذن الله، وهذا هو المقصود. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أحسنت. طبعا بالنسبة للمجامع إذا كان ناسيا فالحمد لله ليس عليه أي شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن كان هذا فيه خلاف طبعا بالعلماء، لكن يعني الناسي يعني ليس عليه شيء، لكن يعني حجه صحيح. لكن هم يذكرون يعني، وهذا يذكره يعني الشافعية والحنابلة وحتى باقي المذاهب، أنه يعني تلزمه الكفارة التي هي بدنة، يعني عليه ناقة، أن يذبح ناقة حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. قالوا هذا من المحظورات التي لا تتدارك، هم طبعا هكذا قالوا، مع أن هذا جامع وانتهى، لكن هم يذكرونه في هذا النوع. فالمهم فيعني حجه صحيح، ويعني يعني يكمل حجه، لكن عليه بدنة، يعني عليه بدنة فقط. الله أعلم. أي نعم، لا لا، يذبح ما يماثله، يعني قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فما بعض العلماء ذكر أن المثلية في القيمة، لكن الأقرب والله أعلم أن على ظاهر الآية، وهذا يدل عليه أحكام الصحابة رضي الله عنهم في هذا، كانوا ينظرون في المماثلة يعني من حيث الظاهر. طبعا هناك ليس له مثلي، مثل الجراد، الجراد ما يماثله شيء، فهنا تأتي القيمة، يعني هنا ما يذبح شيء، وإنما يخرج صدقة يعني توازي قيمة الجراد. الجراد كم قيمة؟ ما يأتي دراهم يعني ولا شيء. وذلك بعض الصحابة قال إذا قتل جراد يصدق بتمرة أو بقبضة تمر، يعني بما يوازي الجرادة مثلا في قيمتها. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله.